نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الأول من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التكوين من إعداد الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على هذا السفر العظيم، أي سفر التكوين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. نترككم الآن أعزائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التكوين، ابتداء بالأصحاح الأول والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
كنا قد ذكرنا في الحلقة السابقة أن الكلمة تكوين تعني في اللغة العبرية في البدء، لذلك فإن سفر التكوين هو سفر البدايات، فنحن نقرأ فيه عن بداية الكون وعن بداية الحياة في الكون وعن بداية الإنسان وعن بداية الخطية والموت. والآن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد الأول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. لقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن هناك العديد من النظريات لتفسير نشوء الكون، وقد تكون نظرية الفجوة الزمنية هي الأقرب لا إلى العقل والمنطق فحسب، بل أيضا إلى ما يقوله الكتاب المقدس. وبحسب هذه النظرية فإن هناك فجوة زمنية بين العددين الأول والثاني من الأصحاح الأول من سفر التكوين، لكننا لا نعلم طول هذه الفترة الفاصلة. وكما أن الله خلق السماوات والأرض، فقد خلق الملائكة أيضا. فقد خلق الله الأرض لسكن البشر، وقد كانت هناك أشكال من الحياة على الأرض قبل خلق الإنسان. فعلى سبيل المثال كانت هناك حياة نباتية. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد الثاني: وكانت الأرض خريبة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. إذن مستمعي الأحباء، كانت الأرض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة. هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن الأرض ظهرت إلى حيز الوجود من العصر الجليدي الأخير قبل أقل من 10,000 سنة. بعبارة أخرى، فإن أصحاب نظرية الفجوة الزمنية يقولون إن العدد الأول من سفر التكوين يشير إلى الخليقة الأصلية الأولى، وأن بقية سفر التكوين يشير إلى عملية إعادة الخلق التي ابتدأها الله لإعادة خلق الأرض من أجل وضع الإنسان عليها. وهذا يعني أن أيام الخلق المذكورة في سفر التكوين هي في الحقيقة أيام إعادة خلق الأرض لكي يجعلها ملائمة للإنسان. لا يمكننا إلا أن نقر بأن هذه النظرية جديرة بالقبول، وهي تحل مشكلات كثيرة يثيرها العلماء الذين يحاولون عبثا أن يثبتوا أن الأرض موجودة منذ ملايين السنين. والأهم من ذلك هو أن هذه النظرية لا تعارض ما يقوله الكتاب المقدس، بل تتفق معه في أغلب الأحيان. من المدهش أن نعلم أنه عندما خرج نوح وعائلته من الفلك بعد انتهاء الطوفان، فإن الله يأمره قائلا أن يملأ الأرض نسلا. فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 9:1: وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. وكان الله قد أعطى آدم وحواء وصية مماثلة في ذلك الوقت الذي سبق الطوفان، ولكن الإنسان في صورته الحالية موجود منذ نحو 6,000 سنة فقط، ولا يمكن لأحد أن يثبت أن هذا ليس صحيحا. لذلك فإننا نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 1:1 أن الله خلق السماوات والأرض، ونقرأ في 2 أن الأرض كانت خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 1:3: وقال الله ليكن نور فكان نور. نرى هنا يا أحبائي تفاصيل عملية الخلق التي قام بها الله. ففي البدء خلق الله السماوات والأرض، ولكننا رأينا أن الأرض كانت خاربة وخالية، والآن قال الله ليكن نور فكان نور، وهذا يعني أن الأرض كانت غارقة في الظلام وأنه لم يكن هناك نور البتة، وهذه هي ما تعرف بالحالة السديمية، فقد كانت الأرض متجمدة ومظلمة. ومن المرجح أن في هذا إشارة إلى العصر الجليدي. من المدهش أننا عندما نتأمل في أيام الخلق فإن أشكال الحياة تلك مثل النباتات التي تمكنت من البقاء حية طوال العصر الجليدي لا يشار إليها بأنها خلقت، لأنها كانت قد خلقت أصلا من العدم، بل يشار إليها بأنها عملت. أما أشكال الحياة التي لم تنجو في العصر الجليدي فإنها خلقت من جديد. الحقيقة هي أن الكثير من أشكال الحياة قد نجت في العصر الجليدي من خلال توفر البيئة المناسبة لها. بعبارة أخرى، هناك أشكال حياة انتهت في العصر الجليدي، وهناك أشكال حياة صمدت وبقيت موجودة وحية. نلاحظ أن سفر التكوين يستخدم الكلمة خلق للإشارة إلى الأشياء التي أوجدها الله من العدم، وأنه يستخدم الكلمة عمل أي صنع للإشارة إلى الأشياء التي صنعها الله من الأشياء التي تمكنت من النجاة بعد العصر الجليدي. وكما قرأنا قبل قليل، فقد قال الله ليكن نور فكان نور. ثم نقرأ في 4: ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة. من المؤكد أنه عندما كتب موسى سفر التكوين لم يكن يدرك الأبعاد العلمية لفصل النور، ولكن بوجود العلم الحديث صار بمقدورنا أن نفصل الضوء، وباستخدام التحليل الضوئي صرنا نعلم أن الطيف الكهرومغناطيسي يتألف من 3 نطاقات: نطاق مولد للحرارة وهو المعروف بالأشعة تحت الحمراء، ونطاق الرؤية وهو الضوء المرئي، ونطاق الأشعة فوق البنفسجية. ومن خلال فصل هذه النطاقات بعضها عن بعض تمكن العلماء من اختراع العديد من الأجهزة المهمة والمفيدة. لذلك مستمعي الأحباء، من المدهش حقا أن نقرأ أن الله فصل بين النور والظلمة. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 1:5: ودع الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. إذن إن كنت عزيز المستمع مقتنعا بعملية إعادة الخلق التي تحدثنا عنها قبل قليل، فإن الأرض أخرجت من حالة الخراب والظلام، ومع أنها كانت ما تزال مغطاة بالضباب، فإن التمييز بين المساء والصباح أو بين النهار والليل صار ممكناً. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الأول من العدد السادس إلى الثامن: وقال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك. ودعا الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا. الكلمة جلد هي ترجمة لكلمة عبرية معناها الشيء الممتد، لذا فإن الجلد هو الجو المحيط بالأرض، وقد وضع الله فوق هذا الجلد غطاء مائيا. بعبارة أخرى، فقد علق الماء في الجو فوق الأرض. وقد كانت الغاية من وضع هذا الماء المعلق فوق الأرض هي حمايتها من العواصف الشديدة. وهذا يعني مستمعية أن الطقس في جميع أنحاء العالم كان عليلا، حتى في القطب المتجمد الشمالي الذي نعرفه الآن. وهذا يفسر سبب اكتشاف الفيلة الضخمة التي تعرف باسم ماموث في سيبيريا محفوظة في الجليد. فقد تجمدت تلك الفيلة فجأة في وقت ما من التاريخ، بالرغم من أنها كانت تعيش في أدغال مدارية. وعندما فتح العلماء بطون تلك الفيلة وجدوا في أمعائها بقايا نباتات مدارية، وهذا يفسر أيضا سبب وجود غابة في القطب المتجمد الجنوبي في وقت من الأوقات في التاريخ. وقد تم العثور على رواسب الفحم تحت طبقة من الجليد يزيد سمكها عن 60 مترا. ومن المرجح أيضا أن هذا الغطاء المائي المحيط بالأرض كان يحميها من الإشعاعات الكونية الضارة، وهو يحميها أيضا من القوة المغناطيسية الهائلة التي كانت توجد آنذاك حول الأرض. فالأرض محاطة بحقل مغناطيسي، وقبل 136 سنة تمكن أحد العلماء من قياس قوة هذا الحقل المغناطيسي، وفي كل سنة تقل قوة هذا الحقل المغناطيسي. الحقيقة هي أن هذا الحقل المغناطيسي الموجود حول الأرض مهم جدا للحياة عليها، إذ إنه يحميها من الإشعاعات الكونية الخطيرة. وكما تعلم يا صديقي، فإن هناك غلافا يحيط بالأرض يسمى الأوزون. فقد أوجد الله حول الأرض غلافا مائيا وغلافا كهربائيا مغناطيسيا وغلافا من الأوزون لكي يجعل الأرض صالحة للسكن. ولولا هذه الأغلفة لما تمكن الإنسان من العيش على الأرض بسبب الإشعاعات الكونية الخطيرة والمميتة. والشيء المؤكد هو أنه في زمن آدم وحواء لم تكن هناك إشعاعات كونية خطيرة كهذه، لذلك فقد كان الإنسان يعيش سنوات طويلة جدا. فهذه الإشعاعات الكونية تسبب الشيخوخة والهرم لأنها تعطل قدرة خلايا الجسم على التجدد. فجسم الإنسان مخلوق في الأصل ليحيا إلى الأبد، فالله أعطى الإنسان خلايا قادرة على أن تجدد نفسها بنفسها باستمرار، ولكن بسبب دخول الخطية إلى العالم تغير كل شيء. فعندما حدث الطوفان في زمن نوح، يبدو أن الطبقة المائية التي كانت تحيط بالأرض قد أزيلت، وبزوال هذا الغطاء المائي تراجعت فترة حياة الإنسان تراجعا ملحوظا من 900 سنة إلى نحو 100 سنة. وعلى أي حال، فقد قال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك. ودعا الله الجلد سماء، وكان مساء، وكان صباح يوما ثانيا. وفي الأزمنة القديمة كان هناك أناس يقولون إن الهواء جسم صلب يستطيع أن يحمل السحاب، ولكن موسى لم يأخذ بذلك الرأي، بل كتب ما أعلنه له روح الله. فالجلد هو سماء الطيور وليس سماء الكواكب. ولا نجانب الصواب إن قلنا إن الأرض كانت في حالة غليان مستمر، وكما نعلم فإن الغليان يجعل الماء يتبخر، لذلك فقد تشكل غلاف بخاري كثيف فوق الأرض. لعلك لاحظت يا صديقي أن الآيات التي قرأناها قبل قليل تذكر الكلمة مياه بصيغة الجمع، والسبب في ذلك هو أن الله يعلم أن هناك بحارا ومحيطات عديدة. وهذا يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: من هو كاتب سفر التكوين؟ من المعلوم لدينا أن موسى هو الذي كتب سفر التكوين، ولكن من أين حصل موسى على هذه المعلومات الدقيقة؟ من المؤكد يا صديقي أن روح الله هو الذي أوحى بهذه الكلمات إلى موسى لكي يكتبها في هذا السفر العظيم، سفر التكوين. وهذا هو ما أكده الرسول بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث والعددين 16 و17، إذ نقرأ: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. ونقرأ أيضا في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الأول والعددين 20 و21: عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. أجل يا صديقي، فالله هو الذي أوحى لهؤلاء الأشخاص بكتابة كل ما جاء في الكتاب المقدس من أخبار ومعلومات ووصايا ونبوءات. ولأن الكتاب المقدس هو كلام الله، فإنه جدير تماما بالقبول والتصديق. قبل أن أودعك صديقي المستمع، لنقرأ معا الأعداد من الأول إلى الثامن من الأصحاح الأول من سفر التكوين. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. وقال الله: ليكن نور، فكان النور، ورأى الله النور أنه حسن. وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وقال الله: ليكن جلد في وسط المياه، وليكن فاصلا بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك. ودعا الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية اليوم الثاني من أيام الخلق. وفي الحلقة القادمة بمشيئة الرب سنتأمل معا في المزيد من الآيات المباركة من سفر التكوين. آمين.
لقد قدم لنا الراعي تشاك سميث اليوم معلومات رائعة عن خلق الله لهذا الكون. ومع أن أمورا كثيرة قد تغيرت في الكون، فإن الحقيقة الثابتة هي أن كل واحد منا مخلوق من الله الحي لغاية أساسية واحدة، وهي أن نكون في شركة معه. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر التكوين، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
عندما نتأمل في سفر التكوين لا يسعنا إلا أن نرى عظمة الخالق وقدرته وجلاله وسموه وبهاءه، فهو الله القادر على كل شيء، وهو الله الذي لا ينعس ولا ينام، بل هو ساهر دائما. ولأنه كلي القدرة فإنه صاحب كل سلطان على الكون كله. ويكفي أن تنظر صديق المستمع إلى الطبيعة والشمس والقمر والنجوم وغيرها لتدرك أن كل هذه الأشياء لم توجد صدفة، فهناك خالق عظيم وراء وجودها، وهناك إله يستحق كل حمد وسجود وتسبيح. لذلك فإن داود يقول في المزمور الثامن: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. إذا أرى سماواتك عمل أصابعك والقمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله؟ تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. وفي الختام فإننا نعطي كل المجد لله، ونحن نسأله اليوم أن يباركك عزيز المستمع، وأن يفتح ذهنك وقلبك لسماع صوته والتجاوب معه. باسم يسوع المسيح، آمين.
اختارك الفضاء في رهبة النجوم. الأشواق للأم في الميلاد لرؤية ابنها الجديد أرى حنانك في قلبي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.